إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في ذكر الحوادث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه. والحادثة التي سنذكرها في هذا المقام هي من الحوادث العظيمة والتي جاء ذكرها في كتب السنن والتاريخ والسير، ألا وهي ما يتعلق ببناء الكعبة، بناء الكعبة. فكانت لنبينا عليه الصلاة والسلام مشاركة في بناء هذا الصرح العظيم، وهو بيت الله الأعظم. وقد درج العلماء ودرج أهل السير عند كلامهم على هذه الحادثة عن بناء الكعبة يعرجون إلى ذكر ما يتعلق ببناء الكعبة من لدن إبراهيم عليه السلام، وذكر قصة هاجر وما تبعه وما لحقه من مسائل. لكننا في هذا المقام في هذا الدروس نذكر ما تيسر بشيء من الاختصار، وطرق مثل هذا الباب ومثل هذا المبحث في ذكر تاريخ الكعبة من أول نشوئها سيكلف ويأخذ مننا يأخذ من الدرس وقتا طويلا. فنقتصر على الدخول في أصل الموضوع، وهو الكلام على بناء الكعبة في عهد قريش. نقول إخواني في الله أن الكعبة كانت في زمن قريش كانت بناء متواضعا. لا يظن الظان أن الكعبة التي نراها الآن وما عليها من الأبهة ومن الفخامة والعظمة أنها كانت كذلك في الماضي، لا بالعكس، بل بالماضي كانت أقل من ذلك بكثير، كانت دون ذلك، بل كانت على بنيان متواضع. ذكر العلماء أن الكعبة في زمن قريش من حيث البناء والقامة كانت قامتها 9 أذرع، ولهذا يذكرونهم يصفون البيت بأنها بقد ما زائد عن القامة، قامة الإنسان زائد عن قامة الإنسان، هذا حدها، وبعضه حدها بالأذرع 9 أذرع. وكانت كذلك بلا سقف، ليس لها سقف يظلها، وكانت مبنية من حجارة، ولهذا كانت مبنية من رضم، كانت رضما، والرضم هو عبارة عن صخر فوق صخر، ليس في خلاله طين يتماسك، لا، رضم يعني حصى فوق حصى حتى أسد البنيان. وهذا البنيان كذلك كما يقول العلماء بلا ملاطة، والملاطة ما نسميه الآن بالتلييس، ليس فيه الطين لا من داخله ولا من خارجه، عاري ماذا عن طين، إنما عبارة عن صخر متراكم. هكذا كان حال الكعبة من حيث البناء ومن حيث كذلك القوام. وإنما كان يوضع عليها الستار، فكان الستار يزدل عليها سدلا. هكذا كانت الكعبة في عهد قريش، وأما الآن فقد تغير حالها إلى غير حال وإلى أحسن حال. الشاهد من ذلك أن قريشا عزمت على هدم الكعبة. ما السبب في هذا العزم، وما الذي أدى إلى هذه العزيمة عند الكفار؟ ذكر العلماء بعض الأسباب التي كانت السبب الفعال لهدم الكعبة. طبعا ليس تهدم بالكلية، إنما تهدم ثم تعاد مرة أخرى. ذكر العلماء من الأسباب، قيل أن هناك سرقة تمت في الكعبة، طبعا من خلال الوصف العام للكعبة تجدون ليست محكمة البنيان، 9 أذرع، لا سقف عليها، حصى متراكم، فهي سهلة. لكن كان العرب تعظم الكعبة، وسيأتي ذلك معنا، كان لها عظمة وهيبة في قلوبهم. المهم وجد من العرب نفر من الناس من قلت عنده الحرمة لبيت الله جل وعلا، تسلل وتسلق الكعبة فأخذ من كنوزها. فيذكرون أن الكعبة في داخلها بئر توضع فيه الكنوز، وطبعا تعلمون أن الكعبة لها قداسية وقدسية عند العرب، فكان يحجون من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، يأتون بالهدايا بالأموال بالذهب والفضة يدفعون إلى بيت الله. فكان هناك كنوز، فقام هؤلاء تسللوا وأخذوا كنوز الكعبة. حينها فكر العرب فكرت قريش بتصميم بنيان محكم يمنع هذه الفعل من التكرار. وسبب آخر ذكروا أن الكعبة إنما فكر العرب بهدمها وبنائها مرة أخرى لما أصابها من الضعف والوهن لتقادم العهد، سنوات طويلة تقادمت على هذا البنيان، فماذا فأضعفت من هيكله ومن قوته. أضف على هذا التقادم تقادم العهود عليه ما جاء ما مر على مكة من سيل عظيم. جاءت الروايات هناك أن سيلا عظيما مر على الكعبة فأثر فيها أيما تأثير، أدى إلى شقوق في جدرانها وإلى تصدع في بنيانها. وهذا الحادثة قد جاءت السنة بذكر طرفا منه، فقد جاء في البخاري من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، غطى ما بين الجبلين اللذين حولي مكة أو حول مكة، انظر سيل عظيم جرف ما بين مكة. قال جد سعيد بن مسيب الحزن قال عن سعيد بن مسيب عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين، أي غطى ما بين الجبلين. قال سفيان بن عيينة، وسفيان أحد رواة هذا الحديث بعدما رواه علق فقال: إن هذا لحديث له شأن، إن هذا لحديث له شأن. قال العلماء قال الشراح: معنى قول سفيان إن له شأن أي له قصة، أي له قصة، أي هذا السيل الذي مر على مكة من خلفه قصة، وأراد بذلك قصة بناء الكعبة. فإذا هذا السبب هو السبب الفعال في الذي جعل أهل قريش يفكرون في هدم الكعبة ثم تأسيسها من جديد، وهو ما لحقه من أضرار من أثر ذاك السير. وأما السرقة يحتمل أن السرقة كانت كذلك، لكن هذا الذي صح به السند وحديث البخاري. قريش صممت على ما سمعنا على هدم الكعبة. لما عزموا على ذلك أتوا بقرارات، ومن أعظم القرارات التي نشروها في أنحاء القبائل والفخو والأفخاذ الذين سيشاركون في هذا العمل الجليل بأنهم يريدون مال. طبعا هذا العمل سيأخذ منهم مبالغ ضخمة في تأجير الأيدي العاملة وشراء مستلزمات البناء من الأدوات ونحو ذلك، فأرادوا مال. لكنهم اشترطوا في هذا المال أنه لا يستقبلوا من المال إلا ما كان من كسب طيب، من كسب طيب. هذا مال، هذا البيت بيت الله المعظم المقدس المشرف، فلا يستصاغ أن يجعل في هذا العمل الشريف ما فيه مال حرام يدنسه. ولهذا كان الإعلان بينهم أنهم لا يستقبلون أي مال فيه مال حرمة، لا مال ربا، لا مهر بغي، لا مظلمة لأحد. كل هذه الأموال التي جاءت من طرق محرمة مردودة على وجه صاحبها، فكانت الأموال تأتي من ماذا؟ من الطرق المشروعة، وما كان معروف من أمور مباحة مما كان العرب يتعاملون بها. فجمعت الأموال، وسيأتي معنا في دروس قادمة أن هذه الأموال التي جمعت لم تكفي لاستكمال المشروع الذي كان في الذهن. كان لهم مشروع سيقام، لكن المال قصر، والمال الذي المشروط بأن يكون مال حلال هذا مال ضاع قل، فما استطاعوا أن يستكملوا هذا المشروع، سيأتي ذلك في حينه. المهم أن العرب وأهل قريش اشترطوا هذا المال أن يكون ماذا؟ من حله لا من حرامه. فلما حان الوقت للمضي قدما والقيام الفعلي لهدم الكعبة ما تجرأ أحد على ذلك. الآن من حيث النية ومن حيث الهمة ومن حيث الفكر الكل متفق على ضرورة هدم الكعبة وعلى أن تبنى من جديد، والسعي موجود، لكن الآن الأمر الفعلي وهو من الذي سيقدم ويحمل المعول وماذا ويسطو ويكسر بيت الله المعظم. هنا أبى العرب ذلك وهابوا ذلك. الكل يخشى على نفسه، يخشى على نفسه من أن يقدم على هدم بيت الله المعظم، وذلك لما استقر في قلوبهم وفي نفوسهم من تعظيم هذا البيت وما له من جلالة وهيبة في قلوبهم، فما استطاع أحد أن يقدم على هدم الكعبة. وهم كذلك لا ينسون تلكم القصة العظيمة التي رأوها بأم أعينهم وما فعله الله جل وعلا بأصحاب الفيل عندما قدموا لهدم الكعبة، كيف أن الله جعلهم عبرة لمن يعتبر وجعل الدائرة عليهم عندما سلط عليهم طيرا أبابيل، وقد مر ذلك معنا. فالعرب كان تهاب أي مهيبة أنهم ماذا يقدموا على أمر فيه نوع ماذا من الطعن أو الغمز في بيت الله المعظم، فهابوا ذلك، فما استطاع أحد أن يقدم على هدم بيت الله عز وجل. فقام رجل وهو من سادات قريش وهو الوليد بن مغيرة، قام الوليد بن مغيرة ومن سادات قريش وقال أنا أبدأكم في هدمها، بدأ بذلك. فأخذ المعول ثم قال قام عليها إقام على السور وبدأ يهدم وهو يقول اللهم لم نزغ، اللهم لم نزغ ولا نريد إلا الخير، ولا نريد إلا الخير. أي هذا الهدم ليس هدم ماذا تشفي أو ماذا كره وبغض، لا، إنما هذا باب من أبواب الخير لبيت الله بأن يعاد بأحسن حال ومن ماذا بأكم أكمل بنيان. قال فتربص الناس تلك الليلة. طبعا الناس لما رأوا الوليد يهدم ما استعجلوا، قال نعطيه يوم وليلة، أما لا مثلا لعل العقاب إذا ما نزل في الحال قد ينزل العقاب في المآل، ننتظر نعطيه ليلة كاملة، إن أصبح بخير ماذا مضينا على ذلك. فكان يقولون قال ننظر، فإن أصيب يعني إذا هذا الوليد الذي قدم على هدم البيت إذا أصيب بعاهة بآفة بشيء من نوائب الدهر، قالوا فإن أصيب لم نهدم منها شيئا، هذه توبة منا لن نقدم على هدم الكعبة، قال ورددناها كما كانت وما أخذ منها سيرجع إلى محله ولن نمسها بعد ذلك، لن نمسها بعد ذلك بشيء. قال وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. وإن كان هذا الوليد مرت الليلة عليه بسلام فهذا ماذا دلالة على رضا الله جل وعلا على هذا الفعل على هذا الصنيع. فقال الراوي فأصبح الوليد غاديا يهدم، قام في الصباح وهو على نيته والمعول معه وقادم كذا يستكمل ماذا الهدم الذي تمه بالأمس. فحينها قام الناس ماذا وعملوا وتكاتفت أيديهم على هدم الكعبة لما رأوا من تلكم الآية والدلالة الظاهرة على أن الله جل وعلا ارتضى منهم هذا الصنيع. بدأ القوم بهدم الكعبة حتى وصلوا إلى القواعد، أي إلى قواعد إبراهيم عليه السلام. وهذه القواعد إبراهيم جاء ذكرها في بعض الأحاديث وسيأتي ذلك معنا، أنها كانت عبارة عن حجار ضخمة. طبعا الكعبة لها بنيان كسرت حتى بلغوا إلى الأرض، ثم واصلوا الحفر، واصلوا حتى بلغوا إلى القواعد الأساس إلى أساس البيت، فإذا بها وجدوا حجارة ضخمة في رواية البخاري كأنها كأسنمة الإبل، سنام الإبل، الإبل تعرف له سنام كبير، فكانت حجارة ضخمة متلاحكة متلاصقة بعضها آخذ ببعض. فهنا وصل الأمر إلى هذا الحد. في بعض الروايات والله عند صحتها أنهم أرادوا كذلك ماذا أن ينزعوا الأساس، يريد ماذا بني هيكل متكامل من أسفل إلى أعلى، فحتى الأساس أرادوا أن يخرجونه من باب ماذا التقوية. فقيل أنهم لما أخذوا المعول ماذا ارتجفت مكة، ارتجفت مكة، فماذا فسكتوا وقالوا نبقي القرار والأساس على ما هو عليه. ونفس القصة وقعت لابن الزبير، وسيأتي هذا معنا بإذن الله في دروس ستأتي حول ما وقع من مكة من تكسير وهدم، أن ابن الزبير رحمه الله تعالى لما كذلك هدم الكعبة كذلك لما وصل عند الساس وأراد أن يحركها تزلزلت، تزلزل بيت الله وتزلزل الكعبة. فشاهد أن العرب والقريش عندما وصلوا عند الساس رأوا ماذا أن البنيان يكون من هذا الساس، يبقون الساس ما كان من قواعد إبراهيم على ما هو عليه، ثم ماذا يكملون البنيان. هذه الرواية المشهورة. هناك رواية جاء ذكر في بعض كتب السنة رواه الطبراني في معجمة فيها بعض الزيادات، وفيها يعني باب الفائدة نذكرها، أن في هذا الطبراني وهم يرتب الطفيل رضي الله عنه أن لما أرادت قريش تبني الكعبة في تلك اللحظة وفي تلك الأيام وفي هذه الفترة بالذات كانت هناك سفينة تحركت من أرض الروم، لها قصة ولها شان. تحركت هذه السفينة وكان فيها من الخشب وفيها من الآلات، عندما قربت من ساحل جدة جاءتها ريح وإعصار فتكسرت وانهدمت، وجاء بها البحر إلى الساحل. سمعت قريش بخبر السفينة وما فيها من خشب، فوجدوا أن هذه فرصة وأن هذه من تيسير الله ومن تسخير الله لهذه السفينة أن تتكسر عند ساحل العرب حتى يستغلوا هذا الخشب في ماذا؟ في بناء الكعبة، وخاصة ما يكون من سقفها وهكذا من الأعمدة كنت داخل الكعبة. فقامت قريش وأسرعت وأخذت هذه الأخشاب خشب السفينة وجلبته إلى مكة، وتجعله كما نقول حتى قال قائلهم نصنع به بيت الله، نصنع به بيت الله. في هذه الرواية لما أرادت القريش أن تدخل في هدم الكعبة وفي بناء الكعبة خرجت عليهم حية عظيمة، وجاء في وصفها كما في هذا الحديث أنها حية عظيمة سوداء الظهر بيضاء البطن، فكلما قرب أحد من البيت لهدمهم سعت إليه فاتحة فاها، حية تدور حول البيت، أي واحد يقرب من البيت أراد يكسر أراد ينقل حجر تهجم عليه هذه الحية، وهذا وصفها سوداء الظهر بيضاء البطن. فرأى الناس أن هذا تعطيل عملهم، ما يمكن أن يعملوا بها بوجود هذه الحية. فحينها اجتمعوا عند مقام إبراهيم وضجوا إلى الله جل وعلا بالدعاء، يدعون الله جل وعلا بأن يفرج عنهم هذه الكربة، فإن كان هذا الفعل وهو ما سيقدمون عليه من بناء الكعبة غير مرضي تركوه، وإن كان هذا الفعل مما يحبه الله جل وعلا يعني ماذا يزيح عنهم هذه الكربة، بل قالوا يعني إن كان هذا العمل لا يرضاه الرب جل وعلا قال فافعل بنا يا رب ما شئت، إن كان هذا الفعل لا ترضى عنا أي نبني الكعبة. فبينما هم كذلك بدعائهم إذ سمعوا صوتا من السماء، فرفعوا رؤوسهم فإذا بطائر له مخالب، وجاء في رتب الطفيل أنه ماذا أعظم من البشر أي من حيث الجثة، ليس بطائر صغير أو قصير أو معتدل، لا هو فوق يعني التصور يكون ماذا أعظم من البشر، أعظم من جثة إنسان. وهذا الطائر في وصفه قال فإذا هم بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من البشر، فغرز مخالبه في رأس الحية حتى انطلق بها. جاء هذا طائر من السماء وأخذ هذه الحية التي أتعبت قريش في عملهم فأخذها وطار بها. وهذا القصة ذكرها رواه الطبراني وقال الهيثمي رحمه الله تعالى رجاله رجال الصحيح. وشيخ الألباني رحمه الله تعالى استدل ببعض أطراف هذه القصة وعلق عليها وإسناده صحيح. فالحاصل على صحة هذه القصة ففيها عبرة وعظة. الشاهد أن قريشا هدمت الكعبة ثم قامت بتشييدها، ومن باب المشاركة لم يكن هذا العمل مقتصر على أحد من القبائل أو على فخذ من الأفخاد دون غيره، وإنما تشاركت قريش بجميع بطونها ورؤوسها بهذا العمل العظيم، وكان ذلك على شكل التقسيم والتجزئة. قسمت بناء الكعبة على أقسام، كل قبيلة تأخذ قسم، تأتي بحجارتها وتجعل الحجار عندها ثم تبني، وذاك وتلك وتلك. ومما جاء في كتب السير من هذه التقاسيم أن شق الباب أي الجهة التي فيها الباب باب الكعبة كان لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار وبني عدي، وهكذا كل يأخذ حظه قسمه، وكانوا ماذا يعملون، وكان الكل يشترك، الأشياخ المشايخ وسادات قريش الكل يعمل. لماذا؟ لعلمهم أن هذا عمل ليس تكليف بل هذا التشريف، شرف ومفخرة ومنقبة وممدحة أن واحد منهم يكون له ماذا سجل في بناء بيت الله عز وجل المعظم المشرف المقدس. وكذلك كان لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل هذه المشاركة، فكان نبينا قد شارك أهل مكة في بناء الكعبة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك. وهذا بحد ذاته حادثة، هذه القصة وهذه الواقع إلى هذا الحد هي حادثة، كون نبينا عليه الصلاة والسلام شارك في بناء الكعبة. لكن مع هذه الحادثة وقعت حادثة أخرى كذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة جاء ذكرها في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، قلنا الكل يتعمل ويشتغل ويكد في بناء بيت الله المعظم، قال ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. الحجارة توضع هنا فلثقلها مع حرارة تؤثر على المنكب، فماذا الحل؟ أن يجعله ماذا؟ عازل، وكان العازل بحل الإزار، يحل الإزار ويجعل هنا. وكيف يكون الإنسان عادي؟ التعري كان عند العرب ليس بالشيء ماذا المستقبح عندهم، فكان العري عندهم شبه عادي إذا كانت هناك حاجة. ولهذا من درس في حال العرب في الجاهلية أن كان الحج عندهم بعضهم يحج عريان، كان يحج بعضهم عريانا، بل حتى النسوة كانت النساء شبه عرايا، أشبه عرايا، فكان التعري وخاصة إذا وجدت الحاجة عندهم عادي ويكفي في إزاره ويشتغل يعمل. فقال عباس، هذا كما قلنا قبل البعثة، فقال عباس لنبينا: اجعل إزارك على رقبتك تقيك من الحجارة. فلما فعل نبينا ذلك قال الراوي: فخر إلى الأرض، سقط نبي مباشر على الأرض عليه الصلاة والسلام، فخر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، طمحت أي ارتفعت، أي أغمى عليه ماذا؟ وهو مفتوح العينين عليه الصلاة والسلام، عينه ماذا؟ معلقة بالسماء وهو مغمى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره عليه الصلاة والسلام، قام من حينه وتغطى وتلبس عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية خارج الصحيح: فلم تر له عورة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ما كان ذلك من صنيعه وما كان ذلك من فعله إلا في هذه القصة، لكن الله حماه الله جل وعلا فلم يعد لهذه الفعلة. وجاءت هذه القصة بسياق أطول، جاءت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أبو طالب، وهو عم الرسول، كان أبو طالب يعالج زمزم، أي في شأن زمزم، يشتغل في زمزم كما قلنا الناس في عمل. هذا لا زال القصة في تدور حول بناء الكعبة، أحدهم على الماء، أحدهم على البنيان، أحدهم على الحجارة. فكان أبو طالب يعالج زمزم، أي في ماء زمزم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينقل الحجارة، وهو يومئذ غلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فتعرى، أخذ إزاره فتعرى واتقى به الحجر، كما قلنا هذا الأمر لماذا؟ حتى يتقوا به الأحجار، حتى ماذا؟ لا تتعبهم في حملها وفي خدشها. قال: واتقى به الحجر فغشي عليه، أغمي عليه كما جاء في رواية صحيح، فخر عليه الصلاة والسلام. قال: فغشي عليه، فقيل لأبي طالب: أدرك ابنك فقد غشي عليه. جرى الناس إلى أبي طالب يخبروه بخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فغشي عليه، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من غشيته سأله أبو طالب عن غشيته، سأله السر، ما الناس سألاه، ما تفطنوا، ما السبب، ما الذي فعله، ضرب، هل هناك فيه مرض ألم به لهذا الغشية؟ فقال، فسأله أبو طالب عن غشيته، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أتاني آت، أي جاءني رجل، أتاني آت عليه ثياب بيض، فقال لي استتر. فقال ابن عباس: فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة. فهذه القصة وهذا الحديث رواه الإمام حاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهكذا شيخ الألباني رحمه الله تعالى أورده في الصحيحة. فعلى ظاهر هذه القصة في أن هذا الذي أتى نبينا كان ملكا من السماء، وكان كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من النبوة. طيب، بقي كذلك مسائل متعلقة ولا أطيل عليكم في هذا المجلس، وإن شاء الله بقي مسائل متعلقة بتتمة بناء الكعبة وكيف تم البناء، وسيأتي معنا أن البناء تغير من حال إلى حال، منهم هو حال مرضي ومنهم حال مخزي. وثم تغير هذا الحال، وكذلك نأتي إلى الشجار الذي وقع بين مكة وحادثة أخرى وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا إن يسر الله بذكري كذلك مسألة وهي المراحل التي تمت لمكة من حيث الهدم، حيث قيل أنها هدمت 4 مرات وقيل هدمت 5 مرات، وسيأتي هذا في حين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.